Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مئتين قتيل حصيلة الاعتداءات على المدنيين في قرى ومعسكرات النازحين بولاية غرب دارفور. 200 قتيل حصيلة الاعتداءات على المدنيين في قرى ومعسكرات النازحين بولاية غرب دارفور. الاعتداءات على المدنيين بوسط دارفور تجبر سكان 23 قرية بوادي صالح للفرار لجقمة الغربية وفربرنغا وتشاد المجاورة. قوة مشتركة من 3300 عنصر يقودهم ضابط في الجيش برتبة فريق لفرض الأمن والنظام بولايات دارفور الخمسة. السودان ينفي دعمه لجبهة تحرير التيغراي ويقول إنه لن يسمح باستخدام أراضيه لأي عدوان على أثيوبيا. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وصل عدد قتل الهجوم على المدنيين الأبرياء بقرى جبل مون وكرينك وتنجكي وأزرني ومستري إلى 200 قتيل، وذلك بحسب إفادات قيادة أهلية ومصادر موثوقة بولاية غرب دارفور. وكانت منطقة جفل شمال شرقي وحدة أزرني تابعة لمحلية كرينك بغرب دارفور قد شهدت يوم الجمعة هجوما من الميليشيات، ما أدى لمقتل 6 من المدنيين وإصابة 7 أشخاص آخرين، وذلك قبل أن يجف مداد اتفاق وقف العدائيات الموقع بالجنينة يوم الخميس. وقال الدكتور أحمد إسحاق عضو اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور إن الهجوم الكاسح والمسلح بأسلحة ثقيلة وعربات الدفع الرباعي على كرينك أدى لمقتل 48 شخصا وجرح 106 آخرين، فيما أدى الاعتداء على جبل مون إلى مقتل 42 شخصا وحرق أكثر من 40 قرية. وأوضح في مؤتمر صحفي أن الاعتداءات على المدنيين الأبرياء في معسكرات النزوح والقرى الآمنة جاء في وقت الحصاد في استهداف واضح لتدمير سبل كسب العيش في جريمة مدبرة لا يمكن وصفها إلا بالإبادة والتطهير العرقي. وأكد أنه ما حدث ليس له أي صلة إطلاقاً بالنزاعات القبلية، وأي محاولة لتوصيفها بهذا الوصف هو اشتراك في الجريمة. وأضاف الدكتور أحمد إسحاق في هذا الخصوص:
هجوم على معسكر أبوجا هرقها تماماً، هجوم على معسكر أمدوين في كرينك هرقها تماماً، بالإضافة لحرق عدد من أحياء مدينة كرينك، 84 قتيل في كرينك، 106 جريح في جبل مون، 42 شهيد في الحالتين، بجانب حرق ما لا يقل عن كم واربعين قرية أحرقت. القرى تستهدف في الوقت ده بالذات لو ملاحظين في شهر 1 وفي شهر 12 أي موسم الحصاد، بمعنى جريمة إبادة وتطهير عرقي، ما داير كلام، لأنه أنت لما تحرق محصول الناس خلاص بتنهي سبل كسب عيشهم. حرق للمحاصيل، حرق للأدوات بتاعت زي الكوارو ديل، أنت تمشي سبل كسب عيشهم ذاتها تدمرها.
من جانبها أدانت هيئة محامي دارفور بأشد الألفاظ والعبارات الهجوم المسلح على القرى والمدنيين وموقف حكومة الولاية من الأحداث. وقالت الهيئة في بيان لها يوم الأحد أن رعاية والي غرب دارفور والإدارات الأهلية لوقف العدائيات في غياب أولياء الدم والمعتد عليهم يؤدي إلى تقنين ظاهرة الإفلات من العقاب بالتستر على الجناة وطمس الحقائق وتسهيل إفلات الجناة من الملاحقات الجنائية. وطلبت الهيئة في بيانها أجهزة الدولة العدلية للقيام بواجباتها وملاحقة الجناة، كما طالبت والي ولاية غرب دارفور بفتح تحقيق بشأن الأحداث، ومن ضمنها العثور على جسام 28 من القتلى بحفير روسي كانوا يرتدون الزي الرسمي للحركة المسلحة التي يتزعمها والي الولاية خميس عبد الله نفسه ويستغلون مركباته. أدى الهجوم الذي شنته الميليشيات على منطقة وحدة أنجكتي الإدارية التابعة لمحلية وادي صالح بولاية وسط دارفور يومي الجمعة والسبت 10 و11 ديسمبر الجاري، أدى لوقوع قتلى وجرحى ونهب 23 قرية وإجبار سكان البالغ تعدادهم ما بين 25 ألف إلى 30 ألف شخص للفرار واللجوء إلى دولة تشاد المجاورة من جهة والنزوح إلى منطقتي جقمة الغربية وفربرانا بغرب دارفور. وبحسب فاري من المنطقة تحدثوا لراديو دبنجا يوم الأحد، فإن الهجوم على هذه القرى نفذه مسلحون على ظهر العربات ذات الدفع الرباعي والمواتر والجمال والحصين، وأوضحوا إنهم لا يعلمون على وجه الدقة عدد القتلى والجرحى ما عدا الشيخ أبو دجن الذي قتل مع 4 من أفراد أسرته من بينهم طفل في 10 من عمره تم ذبحه في قرية توكتوكا. وأفاد شهود راديو دبنجا من وادي صالح يوم الأحد بوصول قوة عسكرية قوام 22 عربة إلى وحدة أنجكتي الإدارية التابعة لمحلية وادي صالح بولاية وسط دارفور، وذلك بعد يومين من الهجوم لتهدئة الأوضاع. أعلن عضو مجلس السيادة الهادي إدريس أن القوات المشتركة سيتم تكوينها في وقت لا يتجاوز الأسبوعين، وتتألف هذه القوى من 3300 عنصر يقودهم ضابط في الجيش برتبة فريق موزعة على ولايات دارفور الخمس، بينها 1500 من الدعم السريع و1500 من الحركات الموقعة على جوبا بواقع 300 مقاتل من كل حركة و300 جندي من القوات المسلحة. وقال نمر محمد عبد الرحمن والي شمال دارفور إن توفير الأمن في دارفور ليست مسؤولية الولاء أو حاكم الإقليم، بل هي مسؤولية حكومية اتحادية وتحتاج لتضافر الجهود من الجميع بمن فيهم حاكم إقليم دارفور وولاة الولايات. ناقش عضو مجلس السيادة الهادي إدريس مع اللجنة التنسيقية لقوات مسار دارفور بمدينة الفاشر يوم الأحد الترتيبات الأمنية وإنشاء القوات المشتركة بدارفور. وقال العميد يزيد ضفع الله رشاش مقرر اللجنة إن هذه المشاورات تعتبر الخطوة الأولى لتشكيل هذه القوى المشتركة لحماية المدنيين التي نصت عليها اتفاقية جوا. وطالب الرشاش بضرورة أن تشمل الاتفاقية كل الملفات، وقال إنه اللقاء تطرق أيضا لأحداث كولجي، وطالب بضرورة الإسراع للوصول لنتائج ليتم طي هذا الملف والدخول لمرحلة جديدة لمعالجة كل الاختلالات والمشاكل الأمنية الموجودة في دارفور. نفى السودان خبر الاتهام الذي أوردته وكالة فانا الإذاعية الحكومية الأثيوبية بدعمه لجبهة تحرير تيغراي، وأكد السودان على لسان وزارة الخارجية التزامه التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وكانت الإذاعة الأثيوبية ادعت قيام السودان بإيواء وتدريب عناصر جبهة تحرير تيغراي لمواجهة قوات الحكومة الأثيوبية، لكن وزارة الخارجية السودانية نفت ذلك ودعت أثيوبيا للكف عن اتهام السودان باتخاذ موقف وممارسات عدوانية لا يسندها دليل على أرض الواقع. وأكدت وزارة الخارجية في بيان سيطرة السودان على كافة أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا مع جارة أثيوبيا، وأكدت أن السودان لم ولن يسمح مطلقا باستخدام أراضيه لأي عدوان. قال الحزب الشيوعي السوداني أن إجراء انتخابات عامة مبكرة سيؤدي إلى مفاقمة الأزمة الراهنة وبقاء عناصر النظام الانقلابي وحلفائهم، ورأى الحزب أن قيام انتخابات في ظل هذه الظروف التي يتوافر فيها للسلطة الانقلابية مزايا اقتصادية وعسكرية وقوانين مقيدة للحريات ودعم لوجستي وسياسي من المحاور الإقليمية والدولية المساندة لسلطة الانقلاب سيؤدي إلى مفاقمة الأزمة الراهنة وبقاء عناصر النظام الانقلابي وحلفائهم في السلطة. وشددت اللجنة المركزية للحزب في بيانها على ضرورة أن يسبق إجراءات انتخابات عامة في البلاد إسقاط النظام الانقلابي الحالي وتفكيك وتصفية نظام الإنقاذ بالكامل. توفى أحد مصابي أحداث مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان متأثرا بجراحه كان ضمن 7 آخرين نقلوا إلى مستشفيات الخرطوم في 30 نوفمبر الماضي، فيما لا تزال 2976 أسرة نازحة جراء الأحداث تعيش أوضاع إنسانية حرية. وقال أحمد مختار البيت الناشط في العمل الطوعي لراديو دبنجا إنه أبناء مدينة أبو جبيهة بالخرطوم عقدوا اجتماعا يوم السبت وأوصى بتشكيل لجنة دائمة لإدارة الأزمة في المنطقة وإعداد مذكرة عاجلة لكافة الجهات المعنية في الدولة بوضع حد لحالة السيول الأمنية والاقتتال الأهلي الدائر في المنطقة، وأوضح أنهم شكلوا لجنة لاستنفار جهود المنظمات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، والبالغ تعدادها 2976 أسرة أغلبهم من النساء والأطفال والعاجزة. وأشار إلى وفاة أحد مصابي الأحداث ضمن 7 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات الخرطوم لتلقي العلاج. توفى شخصا بالكورونا بولاية القضارف وأصيب 2 آخرين بالفيروس، ليصل بذلك العدد الكلي لحالات الاشتباه بالولاية منذ بداية الموجة الرابعة 268 حالة، 204 حالات منها موجبة. وكانت آخر التقارير الاتحادية للكورونا أظهرت تسجيل 33 إصابة بفيروس كورونا مؤكدة، ضمنها 10 مسافرين منها 13 حالة بولاية الخرطوم و7 بولاية نهر النيل و5 بولاية القضارف ومثلهم بالولاية الشمالية بجانب 3 بولاية سنار. وأشار التقرير إلى تسجيل 7 وفيات، منها 2 بولاية نهر النيل و2 بالولاية الشمالية و3 بولاية الجزيرة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الإدارة العامة للقبول أن تقديم للقبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية للعام الدراسي 21-22 سيكون اعتبارا من الخميس المقبل 16 ديسمبر ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر الجاري. وأكد مدير إدارة القبول علي الشيخ السماني أن التقديم للقبول سيكون إلكترونيا عبر المواقع الإلكترونية للقبول، ناصحا الطلاب وأولياء الأمور بالاطلاع جيدا على دليل القبول ودليل المنافسة. وقال إن هناك منافس متاحة ومعتمدة للحصول على الرقم الجامعي، مشيرا إلى أن رسوم التقديم الإلكتروني قدرها 200 جنيه للاستمارة الإلكترونية تدفع عبر عدد من المواقع ونقاط البيع وتطبيقات الهاتف السيار. وأشار إلى أن التقديم للطلاب من خارج السودان يتم عبر مواقع الإدارة العامة للقبول. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا فرندقت والزمان تفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة ننقل لكم جانب من المؤتمر الصحفي اللي عقدته اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور بالخرطوم يوم السبت 11/12. واتكلم في المؤتمر الصحفي أعضاء في اللجنة العليا من بينهم الدكتور أحمد إسحاق يعقوب وحاتم أيوب. ونبدأ حلقتنا بكلام الدكتور أحمد إسحاق يعقوب، فماذا قال؟
الحقيقة حصلت اعتداءات مستمرة على الأهالي النازحين واللاجئين في ولاية غرب دارفور، ربما بصورة واضحة من ديسمبر 2019 بداية يناير 2020، وفي أعقابها قامت هذه اللجنة العليا، وهي اللجنة القامت بالتواصل لعلاج جرحى أحداث كرينيك هنا في الخرطوم، وكذلك سيارة الإغاثة عن طريق قطار كيرلينج بالتعاون مع ثوار ديسمبر من الخرطوم ومن كل مواقع السودان المختلفة. والأحداث المستمرة المتواصلة دي أنها مفتكرة محاولة للحيلولة دون وصول شباب السودان لحلمهم في السودان في الحلم السوداني. أحداث جبل مون بدأت يوم 17 نوفمبر هجوم كاسح للناس الآمنين في جبل مون. يا أخوانا الكلام ده كلها اعتداءات على ناس آمنين، والله لو في أي زول قال اعتداء أو حرب قبلية هو بخلي نفسه مشترك في جريمة. دي اعتداءات، عمرنا ما سمعنا بنازحين قاموا من معسكر ومشوا هاجموا على أي موقع لمواقع ناس في مكان ما. كل اللي بيحصل كيريدين معسكر بتاعت نازحين تم هجومها من ناس تجمعت من كل بقاع الأرض مسلحة بأحسن الأسلحة بسيارة دفع رباعي جاءت وهجمت وانتصرت على معسكر نازحين أضعف شريحة في المجتمع وأعلنوا النصر المؤزر. مثلها تماما كل الأحداث التالية، ما في ناس من المستقرين القاعدين في معسكرات النزوح ديل مشوا اعتدوا على زول. فأي كلام أن إنه ده حرب قبلية والله جريمة، والله اشتراك في جريمة. أرجو الإخوة الصحفيين يكونوا حذرين في تناولهم لمفرداتهم في التعامل مع هذه الأحداث. يوم 7 شهر 12 حصل هجوم كاسح على معسكر النازحين في كرينيك إسرى خلاف أو بيسموها شنو نزاع بين اثنين كان يمكن حسمه في 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 نقطة بتاعة شرطة، لكن البحصل بتكون في حرب جاهزة حرابة كاملة جاهزة بتمهد لها نزاع بين اثنين ويصبح تاني يوم هجوم كاسح على بلد بأكمله وحرق ناس ما سمعوا بالحصل خالص. هجوم على معسكر أبوجة حرقها تماما، هجوم على معسكر أمدوين في كرينيك حرقها تماما، بالإضافة لحرق عدد من أحياء مدينة كرينيك على النحو التالي. حي الجبل، حي الصهريج، حي شقرم و و و و وحي الفقرة وحي أبو وجزئيا حرب وحي الشيخ يعقوب ده في داخل مدينة كريني. هذه الاعتداءات بتحصل لأنه أحداث كريندين أو الناس المجرمين في كريندين وفي مستري ون وتو وفي حي الجبل رغم أنه تم تحديدهم وعرف أسماعهم وفتحت بلاغات تجاههم ما في إنسان اعتقل حتى هذه اللحظة. ده أفتكر بغري أي زول عنده سلاح يقوم ويعمل الشيء دايره. وبعدين أنا أسألكم يا شعب السوداني ويا حركات المسلحة، اتفقتوا في جوبا في أنكم تعاقبوا المجرمين وأنكم تحاسبوا الناس النظام الماضي، ليه لحد هسي ما سلمتم للجنائية؟ وأنا حتى أسأل المحكمة الجنائية الدولية ليه ما دار تستلم عمر البشير وكل الناس المطلوبين في الجنائية؟ ليه السودان ما دار يحاكم أي زول؟ القضاء السوداني معطل ليه؟ بلد معطل فوق قضاء. أنا قعدت في جنانة في فترة لحد كنت مستشار شؤون الإنسانية في الوقت ذاك، لحد خليت الجنينة والله الجنينة ما فوق قاضي واحد، الجنينة ما كان فوقها وكيل نيابة كويس، الجنينة ما فيها أي جهاز قضائي يرد المظالم للناس. طيب وده ربما حال السودان كله، بلد ما فوق قضاء ما فوق رد مظالم، القوي يأكل فيه الضعيف، تفتكروا هل هذا البلد يستقيم أمره؟ ليه لحد هسي ناس البشير ما سلموهم؟ هل سألتوا نفسكم السؤال ده؟ وهل تفتكروا إنه القتلة يعني إذا كان ما في زول بيسألهم هيجيفوا من القتل شفقة لنا ولا رحمة بينا؟ أنا يخيل لي في مسؤولية كبيرة جدا. الآن بعد أحداث يعني شوفوا أحداث كرينيك دي ذاتها هي خلفت شنو؟ خلفت 84 قتيل في كرينيك شهيد، 106 جريح. في جبل مون 42 شهيد في الحالتين، بجانب حرق ما لا يقل عن كم واربعين قرية أحرقت. القرى تستهدف في الوقت ده بالذات لو ملاحظين في شهر 1 وفي شهر 12 أي موسم الحصاد، بمعنى جريمة إبادة وتطهير عرقي ما داير كلام، لأنه أنت لما تحرق محصول الناس خلاص أنت يعني بتنهي سبل كسب عيشهم. حرق للمحاصيل، حرق للأدوات بتاعت زي الكوارو ومش عارف إيه، ناس بسيطين يعني عايشين على قد حالهم زي ما بيقولوا المصريين. ديل أنت تمشي سبل كسب عيشهم ذاتها تدمرة، ده اللي حصل. وما في يعني شوف للحركات المسلحة الوقت اتفاقية جوبا للسلام، هنيئا لهم بكراسيهم، جو جلسوا في كراسيهم وما في ما سمينا حركة حتى طلعت بيان ساكت تدين الشيء اللي حصل ده. سلام جوبا جابوا ده وينو، أخذوا كراسيهم وقعدوا فيه، هنيئا لهم بكراسيهم، لكن أبدا ما اشتغلوا بالإنسان البسيط القاعد في نار. الحكومة المركزية، الحكومة المركزية، الأخ البرهان، الأخ حميتي، ما أنتم مسؤولين؟ لو في الناس ديرجوا من القمر بيقتلوا الناس، أنتم المسؤولين، تفتكروا المسؤول منو يعني؟ أخونا حمدوك، أخونا حمدوك رغم أنه إحنا عارفين الأمم المتحدة دي لما يكون البلد فيه فرجايل بيس سلام هش بتجيب اليونيتام سيستم ده عشان تدي تكنيكال سبورت، تعمل نظم بتاعت محاسبات، نظم بتاعت إدارات، تقويم الدولة بالدولة عشان الدولة تمشي. عشان كده البند السادس ده والبند الثامن الإجراءات الإقليمية والإجراءات الصفت اللي بيسموها الصفت ميجرز بيعملوها لما تكون في فرجايل بيس، لكن لما عندك سيفير وور تجي تمشي تغير البند السابع اللي مفروض تخش فوق بالإجراءات الخشنة، مشيت غيرتها ومهدت الأرض للناس عشان يقتلوا بدون أي رقيب. يونيمت ما كان قاعد تحمي الناس، لكن كان قاعد تراقب على الأقل وقاعد تدي تقارير عن الشيء الحاصل. الآن بعد 6 شهور بالضبط من انسحاب يونيمت دون أي ترتيبات بديلة، حصل دمار لمعسكر كريندينغ للنازحين. بعدها بعد كل فترة لحد الليلة كمية من الإبادات. غرب دارفور الآن أنا بشبه والله بنكبة سنة 48 لفلسطين، ما أقل من كده بأي حال من الأحوال. أنا الآن بقول والله أشفق على أي زول بيقول هو يعني زعيم أو قيادي في السودان مع ربه يعمل شنو في الضحايا والأرواح الكثيرة اللي مشت دي، مرورا بحتى ضحايانا هنا في القيادة العامة وضحايانا في الأزقة وثوارنا الماتوا في الشوارع وكل ديل. يعني أنا ما أعرف هل إحنا معتقدين حقيقة مؤمنين إنه في جنة وفي نار وفي آخر، ولا خلاص الحكاية إنه ولا نحن يعني رجاله كده مستعدين ما خايفين من اي نار ذات ومستعدين نخش يعني سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم يعني ولا شنو يعني. فغيت ده الواقع، وانا عارف الناس كلهم يعرفوا الشيء الحاصل في هذا السودان. انا خليها الشباب السوداني الواقف في الشوارع ومصر انه يموت في الشوارع عشان يشوف حلمه، عشان يشوف سودانيز دريم. هذا الشباب قادر في انه يتجاوز الحاجات دي كلها، يعني في 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 اعتصام القياده الناس تجاوزت القبليات، تجاوزت المحليات، بقت حاجه اسمه الشباب السوداني، الشباب الثوري، الديسمبريين. هؤلاء الديسمبريون لا اظن انهم في زول يقدر يحيل بينهم وبين حلمهم في انهم يشوفوا السودان فيه رخاء، فيه امن، فيه استقرار، فيه اخاء، فيه تحديد لهويه السودان، فيه اقتناع بان السودان ارض وإن السودان سما، وإن لو في كمال إنساني نقدر نبلغه في السودان، ما لما نطلع أصولنا لبرا السودان يعني. ده لو حصل we will make it we will definitely make it. أن إحنا أقدم أمة في هذه الدنيا، أن إحنا علمنا الإنسانية الحضارة. والله فلاسفة الرومان والأغاريق اللي اتعلموا في مدرسة الإسكندرية النوبية هم أخذوا الحضارة مننا. أن إحنا ما ناس قليلين عشان نهمش نفسنا، إحنا we are the core of the international civilization. فعشان كده يا اخواننا انقلوا للناس كلهم اشرحوا ليه الشيء الحاصل ده شيء خطير جدا، وعندنا لازم نتمسك بالحلم ولازم نلتقي في يوم ما في مكان ما عشان نبني هذا الوطن اللي اسمه السودان اللي بنحلم به يوماتي. دائما وطن هدادي مداري زي ما كلنا بنقول. عشان نوصل للحكايه دي الحاجات الحسي بتحصل في دارفور واللي بتحصل في النيل الازرق واللي بتحصل في جبال النوبه واللي بتحصل في كل أصقاء السودان ده محاولة عشان يحول بيننا وبين إننا نوصل للدولة الحلم، لكن بإذن الله بنوصل بعزيمة الشباب اللي أنا بعول عليهم كثير جدا. أشكركم شكر جزيل.
ده كلام الدكتور أحمد إسحاق يعقوب عضو اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور في المؤتمر الصحفي، ومنها ننتقل لجانب من كلام حاتم أيوب عضو اللجنة العليا في المؤتمر الصحفي. فماذا قال؟
في عدة قوة لازم نسميها عشان الناس تقدر تعرف أبعاد الصراع. في قوة بتمثل الجانب العسكري إن هي شريك في السلطة، وفي قوة بتاعت حرية وتغيير وهي قوة ممثلة عن الثورة حصل عليها انقلاب. الآن في قوة تابعين لأطراف السلام، وفي رئيس الوزراء موجود عنده اتفاق أو إعلان سياسي مع رئيس الجيش وحتى الآن وعد السودانيين بإعلان ميثاق سياسي حتى يجمعوا عشان نعبروا المراحل الجديدة. ده كله ألغى بإظلاله على الأوضاع في الإغليم في ظل المطامع الإغليمية الموجودة وفي ظل الصراع بتاع الأرض والمعادن وصراع الذهب، لأنه منطقة جبل مون معروفة منذ زمن نميري اتقدم فيها مسؤول جهاز الأمن ونائب نميري لمحاكمات أمام المحكمة في الخرطوم وتم سعده أن نهب موارد جبل مون، لذلك هذا الهدر تحت الموارد ونهبها مستمرة منذ زمن بعيد. الآن الأطراف اتجددت في ظل وجود اتفاق السلام وفي ظل القصور على الأوضاع السياسية في البلد وفي ظل غياب المؤسسات ما ضاف عملية الانحلال الموجود الآن وفي عملية التجيش وعملية التمليش وعملية الحرب وعملية القتل وعملية الاقتتال ضد المدنيين. هل كل هذا إشكاله الزراعة والرعي؟ رغم أنه الأسباب دائما للمشاكل بتكون شاحن بتاع بطارية زي ما حصل في كريندن أنه ما بين كوباية شاي ما كوباية شاي، لكن دي زي ما ذكر الأستاذ أنها دي أسباب واهية ما بتتكلم عن استراتيجية الحروب في العملية السياسية. الآن في قوة بتاع السلام موجودة موقع السلام، هي أجب عليها ألا تصمت بعنيها الموضوع مباشرة، لأن اتفاق السلام الجزئي تم في جوبا حتى الآن لم يخاطب جذور الأزمة ولم يوقف الحرب ولم يحسس مواطني الإغليم بالأمان ولا بالسلم ولا عاد النازحين ولا عاد اللاجئين. وحتى الآن السلطة الموجودة حاكم إغليم وحيد، ليس له مؤسسات، ليس له حكومة، ليس له مبادرات، ليس له رؤية لإدارة الإغليم، والإغليم منهك طالع من 30 عام عبادة جماعية وحرب وتعبئة قبلية، لذلك يسهل إنه أي مشروع وأي مخطط يمرر عبر الإشكالات القبلية. لذلك نحن في اللجنة نرفض الإشكالات القبلية، إن وجدت إشكالات قبلية وتناحر في إطار الزراعة يحسن في إطار العدل الغايب، مطلوب إن نوفر العدل، يجب أن لا نكرر الوصفات القديمة كما يفعل الحاكم الآن، الرضا والترضيات ودفع الديات للناس، ده محفز لمزيدا من القتل ومزيدا من الحرب. يجب أن نقيم العدالة، هي مدخل للرضا وهي بترجع الناس يعيشوا بسلام وبأمان، لأنه غير العدالة لا يمكن أن نتحدث أن تصافي وحتزيد الحروب. لذلك الآن الدائر في منطقة جبال مون أو في كل الإغليم أو في كل السودان هو صراع واضح ما بين ناس طمعانين موجودين في السلطة حقيقة، دارين يستخلوا ويستقروا وديهم في السلطة ويستفيدوا من الموارد الموجودة رغم عنف الناس. ونحن بنعرف الماشي الآن في الأرض ده عملية بتاعة تشتيت وإعادة تمركز، كيف الآن الحجمات مباشرة لأكثر من 50 قرية، سكان هذه القرى حجروا مناطقهم وفاتوا لمعسكرات النازحين، معسكرات النازحين بعد الأراضي بتكون شاسعة. في حديث عن تكوين قوات للتمركز لحماية المدنيين، هذه القوات هتتمركز وتنتشر بعد ما المواطنين مشوا المعسكرات، بعد ذا عادي بيسهل عملية السيطرة للأرض والضوء الأخضر لشركات التنقيب ونهب الموارد. إذا هناك موارد في الإغليم يجب أن يسخر ويجب أن يستفيد منه السودانيين، لأن الموارد دي موارد قومية ما موارد خاصة بأهل الإغليم. لابد أن كان يكون في حوار صريح مع المواطنين بيستفيدوا شنوهم من عملية التنقيب، المقابل اللي بقدموا لهم عملية التنقيب شنو، الحفظ الصحي لأن التنقيب عنده آثار، البحفظ لهم شنو النسب اللي بيلقوها المحليين مقابل الخدمات، الدولة العامة في إطار أجهزتها اللي بيحصل شنو، العطاءات اللي بتتقدم نسبتها كم عشان ما يستنزف الموارد ونعمل في إطار الموارد الدائمة. لكن الناس ما دايرين الحقيقة، ما دايرين الصراحة، دايرين رجال محددين بقبعات متعددة يمتلكون قوات متعددة، دايرين يفرض علينا قوتهم، دايرين يشتغلوا معانا الزندية، دايرين يهجروا الناس من مناطقهم، دايرين يمركزوا عملية التنقيب للموارد الموجودة في الإقليم. ده بيكون مرفوض من القوى المدنية الموجودة في الإقليم، مرفوض من المثقفين السودانيين، مرفوض من قبل السائرين والسائرات، مرفوض من قبل الشعب السوداني. إن أي زول استقوى بمال الدولة استقوى بمال الدولة ورفضناه منذ النظام البائد، لا يمكن أن نرضى الآن حتى لو أخواننا أشدانا دايرين يعملوا الكلام ده بنقول لهم إنه تكروا، لأن الموضوع موضوع بتاع وطن وحياة. البحصل الآن في الإقليم أكبر من مشاكل قبلية، رغم أنه الإشكالات الطبيعية في عملية المسارات وفي عملية الرعاة والمزارعين والاشتباكات البسيطة اللي بتحصل دي بتحصل بشكل طبيعي، ويجب أن تحسم في إطار مفوضية الرحل وفي إطار مفوضية العدالة وفي إطار مفوضية الأراضي لحسم الأراضي وفي إطار تغنين الوضع وسياقة أخذ اجتماعي جديد لكل زول داير يسكن تحت معايير وتحت ترتيب وتنظيم القانون واعتراف الآخر واحترام الآخر، ليس عبر الخرصنة وليس عبر التمليش وليس عبر الحش وليس عبر البندقية، لأنه إذا الناس مشت في هذا الاتجاه بعد شوية التحدي بكون سافر. وأنا بشهد يومي عملية بتاعت هجوم بفكر أنه بدافع عن نفسي، وقت ما فكرت أنه أنا بدافع عن نفسي وامتلكت نفسي العالية اللي بتقوم الحرب، بعد ده الخطر اللي نحن بننذر منه أنه الحرب الشاملة. لذلك بنطالب المجلس السيادي رغم وضعه الموجود الآن الما مفهوم حقيقة بالنسبة لنا، لكن كسلطة موجودة الآن يجب أن تتدخل عاجلا وتسخر القوات الموجودة، لأن القوات اللي بتكلم عن تشكيل دي هل بيوقفوا الحرب في الإقليم؟ القوات اللي بيشكلون بيوقفوا الحرب في الإقليم، الموضوع ما عدد القوات، الموضوع ما كثرة القوات، الموضوع عقيدة القوات. هل القوات دي متجردة من انتماءات الإثنية؟ هل متجردة من انتماءات الأيديولوجية؟ هل متجردة من انتماءات الشخصية للغاية؟ هل عندها عقيدة تحمي الإنسانية وتحمي المدنيين في إقليم دارفور؟ نو، لا أعتقد ذلك. إنه هذه القوات محتاجين مسار بتاع إعادة ترتيب، بتاع إعادة دمج، بتاع التأهيل، إنه يورون كيف يتعاملوا مع الناس، يتعاملوا كيف مع القضايا بصورة عامة بعيدا عن الانتماءات الضيقة. هذه القوات لا نثق إنها تحقق أمن وسلام في إقليم دارفور. لذلك الآن الموقعية على اتفاق جوبا عندهم موقف أخلاقي لابد أن يقوموا به، ولا يمكن أن نتركهم في هذا النوم العميق. أنت الآن طرف مهم وقاعد اتفاق في إقليم دارفور بتاع سلام ما بتاع حرب، والآن حرب اشتعلت، ما في موقف منهم واضح، ما في موقف منهم واضح. وكل الأخبار الآن ماشية إن كان في صوف السيارة إن كان في الراديو إنه الإشكال في إقليم دارفور ليس إشكال قبلي، بل إشكال من أجل الموارد والذهب ومن أجل اليورانيوم ومن أجل ومتهمين به أشخاص محددين هم المسؤولين من الكلام ده، وفي تدابير دولية قاعد تجهز لهم الآن. الناس ما بطلع بيتكلموا قاعدين صمم بكم، ورونا إننا عرف في المجتمع السوداني بيقول ليه السقاط الرضا، وكد ما أنت ساكت أنا الموضوع معناته راضي، نعمل أنت ساكت إنه الصراع القائم في إقليم دارفور مشتركين فيه زعماء في السلام وزعماء في الحكومة وأطراف إقليميين وإنت ساكت ما داير تتكلم، معناته الكلام ده يا صحيح يا ما عندك إجابة عليه. اتفاق السلام ما شرحت لنا البند اللي بيتكلم عن استثمارات الإقليم، هل الإقليم بتاع السودان ده منعزل خارج أقاليم السودان؟ كيف؟ البلد فيه إشكال دستوري وفيه وضع ما مفصل ومبهم، في حكومة ما مشكلة، كيف انت بتاخد مستثمرين توديهم اغليم دار تديهم استثمار؟ حتى حكومة الاغليم ما مهيكلة، رجل واحد ووزير واحد وكل شيء بقى واحد. لذلك الثورة ترفض الوحدانية، الثورة تتكلم عن العمل الجماعي، تتكلم عن الحلول الجماعية، تتكلم عن تبني القضايا الجماعية، تتكلم عن عدم الإسراف في المال العام وإرجاع أموال الشعب المنهوبة منذ 30 يوليو ما في الأيام الفاتت وما في قبل الثورة ديسمبر، وهذه القيم لا تتراجع. لذلك ما بعد الثورة لا يستطيع أحد أن يتخرصن للشعب السوداني.
شكرا لحاتم أيوب عضو اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور، واللي كان بيتكلم في المؤتمر الصحفي اللي عقدته اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور بالخرطوم، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. وفي هذه الحلقة من ولاية النيل الأزرق يسعدنا أن نستضيف كل من السيد عبدالعزيز سوريبة من لجان المقاومة، وحنان حسن الناشطة في منظمات المجتمع المدني، وحمدان محمد من لجان المقاومة للحديث حول آخر تطورات الأحداث في الولاية وتفاعل الشارع معه بالتزامن مع انطلاقة مواكب اليوم الاثنين إحياء لذكر انطلاقة ثورة ديسمبر المجيدة من مدينة التمازين بولاية النيل الأزرق في 13 ديسمبر من العام 2019. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا عبد العزيز سوريبة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة، وكلمنا عن استعدادات لجان المقاومة بالولاية لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة.
المواكب هتكون كلها في الدمازين، اللي هي مواكب الدمازين والروسيروس. باقي المحليات في صعوبة بتاعت إنها هي بعيدة شوية عن الدمازين، فكل ناس هيكونوا في مناطقهم لكن هيكون عندهم تمثيل هنا في الدمازين. أمس كان تم الاجتماع بتاع لجان المقاومة بمحليات الولاية كلها هنا في الدمازين للترتيب للمواكب، للشعار بتاع المواكب ذاته. بعد ذاك حيكون المسارات برضو بتاعت المواكب. المسارات بتاعت المواكب حتنتهي في دمازين جنوب، المنطقة بتاعت حي الزهور في الدمازين، باعتبار انه بداية الشرارة ذاتها كانت من المدارس بتاعت دمازين جنوب اللي هي مدارس الجراح والمدرسة الفنية. المواكب حتتجمع كلها، المسار النهائي بتاعها حيكون في الدمازين جنوب في المنطقة بتاعت حي الزهور فيها. كل المواكب من كل الأحياء بالإضافة للمواكب الرصيرو حتتحرك من الدمازين ذاتها، يتجمعوا صور الرصيرو كلهم في الدمازين في منطقة بتاعت الدمازين وسط، بعدك يتحرك المواكب لحي الزهور في الدمازين جنوب.
نعم. وفي في 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 برامج، يعني برامج محددة مثلا اتفقوا على حتكون فيه شعارات وندوات أي شكل من الأشكال الفنية سواء كان مسرح أو رياضة؟
طيب، هو حيكون في اعتصام بتاع يوم واحد في المنطقة بتاعت نهاية الموكب أو نهاية المسار. الشعارات كلها اللي هي بتتكلم عن تنديد بالانقلاب، بتتكلم عن استرداد الديمقراطية وشعار الثورة ذاته. دي الشعارات الأساسية بالنسبة لنا في المواكب. الشعار الأساسي لا تفاوض لا شراكة لا مساومة. استرداد الشعار الحقيقي بتاع الثورة، حرية سلام وعدالة. بعد ذلك بيعقبوا اتصام اليوم الواحد دي، حتكون فيه المخاطبات. بعد ذلك الاعتصام، خطبات بتتعلق بالراهن السياسي بشكله العام، وتتكلم عن الثورة، عن إحياء الذكرى ذاتها من الدمازين باعتبار يوم 13 هو الانطلاقة الحقيقية والشرارة بتاعة ثورة ديسمبر. فحيكون في إحياء للذكرى من خلال الاعتصام ذاته، بالمخاطبات، بالأعمال الفنية اللي هي ممكن تتخلل الاعتصام بتاع اليوم الواحد.
بالنسبة للرمزية، يعني الحاجة دي يعني بتاعنا شنو بالنسبة لناس الدمازين وللسودان ككل؟
هو 13 بتاعنا للدمازين هي ثورة، وشرارة الثورة ذاتها طلعت من منطقة جدا كانت بتعاني من الحروب، بتعاني من قانون الطوارئ العسكرية في الفترة ديك. ولأنه تنطلق الثورة ذاتها من الدمازين، هي كانت واحدة من الحاجات ممكن تكون عظيمة في تاريخ النيل الأزرق، لأنه كسر القيود دي كلها، قانون الطوارئ العسكرية، الثغر، الحروب، التشتت إلى آخره. يتجمعوا على كلمة واحدة، يتجمعوا على الثورة، يتجمعوا على أنه بداية التغيير هي مفروض تكون من واحدة من أسوأ المناطق على مستوى السودان، من حيث المعاناة، من حيث الحروب، من حيث الإبادة، من حيث النزوح واللجوء إلى آخره. وكل هذه كانت الخبار الملهم الحقيقي بالنسبة لناس الدمازين، أنه يبدأ الحراك الثورة بتاع ديسمبر من هنا، وإنه تكون هي انطلاقة الثورة برغم المتاريس والعنبات اللي هي موجودة. من المفروض إنه يكون الإحياء بتاع الذكرى مستمر، مش يوم بكرة وبس، باعتبار إنه في تخطيط لأيام تانية أخرى بيكون فيها المواكب التنشيطية، بيكون فيها المواكب الليلية، مخاطبات بتاع التوعية على مستوى الأحياء. يختم الإحياء الذكرى ذاته بيوم بيكون مركزي، هو برنامج أكبر، هو غير الترتيب لسه، يعني ما رتب له، لكن بسبب إقامة ندوة سياسية كبيرة من قبل لجان المقاومة وتوقيع على ميثاق لجان المقاومة الجديد، باعتبار أن المرحلة ذاتها هي اختلفت من الفترة بتاعت ديسمبر 2018.
نعم، وممكن نقول انه انطلاقه الثوره من الدمازين زي ما انت ذكرت انه من حته من اكثر المناطق اللي هو العانت وكسرت النمط اللي كان معتاد انه المظاهرات بتنطلق من الخرطوم من المركز وبعد ذلك بتتجه للولايات او كده،
بالضبط
يعني يمكن
بالضبط
نقول انه ده يعني من الحاجات اللي دفعت الثوره ومثلت قوى الثوره انها تتوسع في جميع ارجاء السودان.
بالضبط، ده كلام سليم زي ما انت قلت، الحاجه دي جت معكوسه، الثوره بتبدا من الخرطوم وبتعم باقي الولايات، لكن انه تطلع من ولايه طرفيه زي ما قلت وتكلمنا عن معاناه انسان الولايه ذاته الواقع عليه كل الانتهاكات بشكلها المحدد ده وبتصير حاجز الخوف، دي كانت ما حاجه سهله وكانت حاجه ملهمه بالنسبه لباقي الولايات والاقاليم الثانيه في السودان، وكثرت الحاجز ذاته بتاع يعني الثوره تطلع من الخرطوم بس.
نعم، وفي رسالة بالنسبة للناس على المستوى بتاعت الولاية بخصوص التجهيز ليوم بكرة للشارع بتاع النيل الأزرق وثوار لجان المقاومة وكل القوى الحية، رسالتك لهم شنو؟
رسالتنا اليوم انطلاقة الثورة كانت في ظروف أسوأ وأصعب من المرحلة اللي احنا نمشي فيها، وقدرنا نكسر كل الحواجز دي وطلعنا في 13 ديسمبر 2018 في دعوة للخروج لإحياء الذكرى، يعني نقول للدنيا كلها إنه لسه إنسان النيل الأزرق هو صامد وهو قادر على التغيير وهو عنده المبادرة وبيمتلك زمامة بشكلها الحقيقي، عشان كده نلتف كلنا شعب النيل الأزرق وأهل النيل الأزرق ورجال المقاومة وتجمع المهنيين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، إنه كلنا نلتف حول شعار واحد اللي هو استرداد الثورة واسترداد الديمقراطية عشان نبني النيل الأزرق بشكل مختلف، والفرد برضه هو مختلف. لسه نحن عندنا حركة عبد العزيز الحلو هي لسه ما وقعت على اتفاق السلام، ما انضمت لرب السلام، اللي نحن عندنا أصلا في وراي السلام الجزئي تم في جوبا، في إنه نحن نعيد وثيقة دستورية في إنه نعيد عملية اتفاق جديد بيضمن ما يكون في محافظة، بيضمن إنه نعالج جذور مشاكلنا، لأنه بعدات ننتبه أو ننطلق إنه نبني النيل الأزرق، نبني السودان بشكل مختلف من الأوضاع السائدة على السياحة، الأوضاع اللي لسه ممكن تكون ما تغيرت ولا أتت ثورة ديسمبر لحد هسه وكلها ولا ثمار وإلى آخره. الثورة إحنا بنقول لسه هي مختطفة حتى ما قبل انقلاب 25 أكتوبر، عشان كده العمل بيبني علينا مضاعف انه نعيد ألغى الثوره، نعيد شعار الثوره ونسترد الديمقراطيه عشان نبدا من المرحله الصفريه دي بناء الازرق والسودان بشكل مختلف.
شكرا لك السيد عبد العزيز سوريبه من لجان مقاومه الدمازين، والان ننتقل الى الناشطه حنان حسن. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. كيف تنظر المراه في ولايه النيل الازرق الان للاوضاع في السودان عقب التغييرات الاخيره؟
يعني انا ما اقدر اقول لك مثلا اجابه شامله كده بالنسبه للظروف، المهم اول الاوضاع السياسيه ذات اللي هي الانقسامات الكثيره وعدم الثقه في الاجسام وخلافه الاجسام النسويه مثلا، لكن في اجسام نسويه اصلا هي مع التغيير السياسي اللي حصل من 2019 ده وسعيه بكل السبل انه بالفعل تكون في فتره بتاعت حكومه انتقاليه وفتره بتاعت انها بالامكان تحقق السلام الشامل وكل الحاجات اللي يعني اللي هي موجوده او حسب ما اشارت لها اللغه الدستوريه في انه يتحقق السلام العادل كواحد من البنود المهمه في الفتره الانتقاليه، فدي كل النساء في النيل الازرق كانوا هم حريصين كل الحرص، وبالذات النساء المنضويات يعني مثلا تحت منظمات مجتمع مدني نسويه قاعديه او اجسام ثانيه مثلا جغرافيه يعني مثلا بمنطقه محدده او خلافه، فهم كانوا على علم عارفين انه الفتره الانتقاليه دي او بعد ما الحكومه الجديده دي تعمل على تحقيق السلام الشامل، فكان دي من أولى المطالب. بعد ذلك بيبقوا ساعيين في إنه كيف الناس تقدر تجي راجعة ويبغى لتحقيق السلام الشامل وخلافه، باعتبار إنه كل يعني النساء ناس النيل الأزرق هم يعني مجموعات مترابطة مع بعض، يعني اغلبهم القاعد في الدمازين مثلا او قاعد في كرمو كمدينه او في جيسان كمدينه عنده ناس في اثيوبيا او عنده ناس في جنوب السودان او ناس ما بين يعني في الحدود ما بين الجنوب والسودان او المناطق تحت سيطره الحركه الشعبيه. فبيبقى دي كانت واحده من الاولويات وواحده من المتفق حولها كلهم، يعني ما في زول بيقوم نقيض لانه كيف يتحقق السلام وكيف انه تكون في عوده للنازحين واللاجئين وكيف انه تكون في تنميه حقيقيه بالفعل في النيل الازرق، يعني موصوف ب نسبة لغياب التنمية أصلا. يعني كان ده الأمل وبصيص الأمل في فترة الانتقالية إنه كل الحاجات دي تتحقق، وكانت ديك أهداف ثابتة يعني واضحة بالنسبة لهم حتى بغض النظر عن إنهم هم فاهمين بكل أدق التفاصيل، لكن كانت كنقاط أولية دي كانت هم يعني متفقين حولها تماما. يعني دي الأولويات واحدة. الحاجة الثانية على المستوى مثلا بتاع الولاية مثلا، ففي أجسام نسوية بتشتغل على إنه كيف النساء يشاركوا مشاركة فعالة في الفترة الانتقالية تحديدا في اقليم النيل الازرق، كيف انه يكونوا بالفعل مشاركات في اتخاذ القرار، كيف مشاركات في المجالس التشريعيه للفتره الانتقاليه وتحديدا فيما يتعلق بنسبه 40% اللي جات وفقا للاتفاق للوثيقه الدستوريه وتضمنت في اتفاق سلام جوبا اللي توقع، فهو كان بياكد على انه النساء لازم يشاركوا بنسبه 40%. فدي كانت على المستوى الولايه وبدات تشتغل فيها الاويرنس على مستوى المحليات في انه كيف يقدروا يشحوا نساء نسبة يعني وجودهم في المواقع التنفيذية والتشريعية بدءا بالمواقع القاعدية أو مواقع اتخاذ القرار القاعدية من الأحياء ومن الغرة وصولا بالمحلية لحد ما نصل للولاية بنفس الغدر برضو في التمثيل على المستوى القومي. فدي كانت برضو واحدة من المطالب تحت النساء، المشاركة السياسية بالنسبة للنساء داخل الإغليم وعلى المستوى القومي.
وبعد المتغيرات الجديدة دي، هل الرؤى لسه ولا هم بشوف انه الحاجه دي مثلا قد تؤثر في الخطط اللي ممكن كانت تحقق طموحات المراه؟
هو على المستوى الاقليمي فهو يبغى البند بتاع الحكم الذاتي، هو طبعا باتفاق الفتره الانتقاليه هي باي حال من الاحوال هي تاثرت بالتغيير السياسي او بالانقلاب اللي حصل في 25 اكتوبر. يعني مهما قلنا او انه الاتفاق سلام جوبا ما حيتاثر أو المكتسبات بتاعته ما هتتأثر، فبنكون هنا غلطانين. نتاج لحاجات كثيرة جدا، يعني أقلها تعطل الوثيقة الدستورية، الوثيقة الدستورية فيها بنود عطلت، فبالتالي أنا بالنسبة لي يعني أنا كمواطنة من النيل الأزرق بعتبر إنه الفترة الانتقالية هي في مهب الريح، أو إنه أغلب المكتسبات اللي اكتسبناها في الفترة الانتقالية هي يعني من الصعب جدا تنفيذها زي ما نحن كنا متوقعين أو مترغبين. نتاج لغياب حاجات كثيرة جدا، ونتاج نتاج للتغيير اللي حصل بفعل القوة الجبرية القوة العسكرية. ففي إغليم النيل الأزرق اللي هو تحقيق السلام الشامل، الحكومة الجديدة ما بعد يوم حكومة ما بعد 25 إلى أي مدى إحنا ما متأكدين من استعدادها في إن هي تحقق لنا السلام الشامل، وده كان واحدة من مطالبنا نحن كنساء في النيل الأزرق أو إنه نساء النيل الأزرق عموما أو مواطنين النيل الأزرق إن صح التعبير، إنهم هم كانوا بترغبوا في إنه بنتين السلام يتحقق، السلام الشامل بكل تفاصيله بكل مكتسباته بكل ما إنه نحن يعني كرغبة أساسية أولوية بالنسبة لنا كانت. فده أيضا خير دليل، ودي يمكن تكون بالنسبة لنا ده أهم من المشاركة السياسية بالنسبة للنساء تحقيق السلام الشامل، لأنه هو كان أولى المطالب. بعد ذاك بنشوف إنه كيف المكتسبات اللي حتجد في تحقيق السلام الشامل إضافة لسلام جوبا، إضافة للمكتسبات اللي توقعت في اتفاق سلام جوبا المتعلقة بالحكم الذاتي بكل تفاصيله في الثروة وفي السلطة وفي خلافه كل البنود اللي احتوتها، إضافة للترتيبات الأمنية وخلافه. فبيبقى ما بعد يوم 25 اغلب التمنيات هي ما حتى اللحظه لما يعني ما واضحه انه ما في اي خطوات لان يمشوا في البروسيس بتاع تحقيق السلام او انه بدايه المفاوضات مع القوى الكفاح المسلح.
نعم، في الثوره بتاع ديسمبر المجيده المراه لعبت دور كبير جدا في المقاومه، وهي ذات من الاكثر الشرائح اللي عانت من الظلم ونزحت ولجأت الى دول اخرى. الان لجان المقاومة وقوى أخرى يعني بترفض فكرة أنه يكون في تسوية سياسية مع النظام الموجود الحالي، المرأة الآن مشاركتها كيف ضمن هذا التحرك؟
تمام، هو في الحقيقة يعني الأجسام بتاعة لجان المقاومة في على مستوى إقليم النيل الأزرق فيها يعني النساء مشاركات، فيها النساء والشابات موجودات ومشاركين بفعالية وبكل قوة ووضغا لأهداف ومضامين الثورة المجيدة. فبعد الانقلاب العسكري ما زالوا موجودين وبيشتغلوا بنفس الكفاءة وزيادة في إنه كيف تكون في ترتيبات وفقا لشعارات الثورة في إنهم يكونوا موجودات مع أعضاء وعضوات لجان المقاومة على مستوى المحليات وعلى مستوى الوحدات الإدارية في إنه يكونوا الأداة الحقيقية والأساسية في تحقيق مطالب الثورة وفي استرداد ارداد المسلوب اللي هو تحقيق اللي هو الثوره ذاتها في حد ذاتها اللي تم سلبها بواسطه القوى العسكريه، فموجودات بكل فعاليه وفي كل التفاصيل في الاجتماعات وفي الترتيبات وفي المشوره، يعني ما حتى المشاركه بتاعته مشاركه فاعله ما مشاركه تمثيليه، فدي من المؤكد بدون حتى غير المحزبات لان هي اللي قام مقاومه ما محزبات لكن مؤمنات بشعارات الثوره المجيده وبيشتغلوا بكل كفاءه وبكل قوه وبكل حماس، حماس زائد حتى يعني.
شكرا لك السيدة حنان حسن، ومنها ننتقل إلى السيد حمدان محمد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
طبعا الانتداب يعني مش الليلة بس، يعني يتم فترة كده من وراء كان الناس جاهز ترتب مواصلات وترتب لليومنا، هي ثورة انطلقت من 13 من يناير الأزرق، وكان الذكرى بتاعتها دائما تكون بشكل مختلف، يعني كان بتكون يعني أول ما حصلت توقيع الوثيقة الدستورية تعيين رئيس الوزراء كان بيتملى الاحتفال، يعيدوا فيها الذكرى بتاعتها ويجددوا فيها المطالب لكن بشكل احتفال أكثر. لكن الفترة دي يعني السنة دي الذكرى تكون مختلفة، لأنه يعني أول ما حصلت انقلاب 25 تقول رجع الناس للمربع الأول، يعني انقلاب ترتب عليه اعتقال كمية من الدروس أو شباب بجانب المقاومة، فالتلتاشر دي هتكون طبعا في النهاية الأزرق هتكون مختلفة من كل البلاد الثانية، النهاية الأزرق هتكون مركز يعني الخرطوم شايف إنها تكون تجمعات بشكل مسارات ما مركزية، لكن في الدمازين هتتمركز باعتبار إنه ده يومهم يعني احتفالاتهم، اليوم عنده قدسية مختلفة أو عنده نكهة ثورية مختلفة بالنسبة للشباب. الذكرى دي جاية وفي نفس الوقت إنه هي مقام أكثر ترتيبا من الفترة اللي فاتت، إنه خشوا بتجربة جديدة بعد إنه قاعدين شغالين على الميثاق تعالي يا مقام في النيل الأزرق، ودي أول مرة يعني يا مقام تشتغل على الحاجة دي بشكل مختلف من الأول، إنها تتحد هل بتجمع أكثر أو الحد الأدنى بعد التغيير. النيل الأزرق متوقع إنه بكرة المواكب ما يعني ما تمر مرور الكرام كده، لأنه القوة الأمنية والحكومة بتاعت الولاية ذاتها في ظاهرة رافضة الاحتجاجات أو المظاهرات اللي تطالب بمدنية خاصة، لأنه النظام الحكومة الموجودة في النيل الأزرق هي جات حكومة نتاج لمحاصصات فوقية، والمحاصصات دي نتجت عن تسويات مشوهة، المواطن أو اللجان أو الشعب هناك ما لقى كيانة أو ما لقى أقل حاجة، فالحاكم في النيل الأزرق وقبل كده حذر وجدد إنه الناس يعني تنتظر ويتكلم عنه يا اخي الاتفاق ده يمثل النيل الازرق، واي شيء حصل في الخرطوم ده ما يعني ده طبعا لما نجي نلقى في الشباب نلقى يختلف، لان الثوره قد بدات من التمازيم مطالبها ما تحصرت التمازيم مطالب النيل الازرق حصرت في كل السودان، فكانت فكونه تجي حكومه تحاول تخسر انسان النيل الازرق وتخسر الحراك وتخسر المطالب في النيل الازرق وضمر للشباب والقوى السياسيه والقوى السوريه كلها رفض الحقيقه، فمتوقعين رايته انه الشباب هيطلع لكن متوقعين انه يكون بشكل مختلف، لا ما يصير تركيز الامنيه والتامين للشباب عادي جدا لانه ما معروف من هذا الحقيقه تكون هذا المشهد في التمادين العدد دي قوام مجلس عسكري بس قوام مجلس عسكري وواحده من الحركات الموقعه الجبهه السوريه زي توأمه كده مصالح زادت واحده من المطالب وزي ما قلت لك انه يتم يعني زي ما نقول دك الورق ده كله من جد بما فيهم الوثيقه الدستوريه بما فيهم سلام جوا بما فيهم كل شيء، والشباب قادر يعني زي ما بدوا من هنا فهم جاهزين انه يعني التصحيح برضه يبدا من هنا، الحركه دي ثقتها مهزوزه سواء كان في النازحين او في اللاجئين، اي صاحب عندها حاضنه وحاضنه بتاعتها دي صغيره جدا وما بتمثل يعني 10% من النازحين واللاجئين على مستوى الولايات، فممكن يكون في شكل برضه طرقي لعوده بتاع النازحين واللاجئين لكنه ممثل انه كل النازحين واللاجئين، انا بالنسبه لي ممكن حق الزغم لانه اول ما يجوا ثاني هيحصل احتكاكات لانه ما في زول فقد ولده وفقد أبوه وفقد أمه الاحتياجات بتاعة 2017 المعروف كان جزء منها ونهو الحقيقي، وده حصل إيه؟ كمية كبيرة من الحواضن الاجتماعية في النيل الأزرق جراوة واتفاق ده ومسكر لأنه ما رجع له ولده وقت في أبوه في مفو في بابرس في كل المناطق ده ما يقدر يرجع حتى الناس عايدين ما يقدر يرجع النازعين بشكل وما بلقى فيه السلام لنا نشوف المواطن، لكن ممكن السياسيين ممكن يشوفوا السلام هم دارينه لأنه مستلين في السلطة والثروة والوضع، لكن المواطن البسيط هو عند نظرته للسلام إنه يرجع له ولده يكون في استقرار يقدر يرجع منطقته، غير كده إنه كبيرة معروفة يعني في جوزيف توكا أو قيادة الحلو، فما أعرف أنا ما شايف إن الكلام ده ممكن يحق يعني، أو ممكن بشكل عام ممكن يستفيد منه شريحة معينة أو ممكن نقول طبقة معينة من النساء النيل الأزرق اللي هم ممكن يكونوا تجار يستفيدوا من 40% السياسيين الفوق الانتهازيين ممكن يستفيدوا من السلام ده بشكل نسبي كده، لكن اجتماعيا ما أظن إن زي السلام.
شكرا لك السيد حمدان محمد وللسيد عبد العزيز سوريبا من لجان مقاومة الدمازين وحنان حسن الناشطة في منظمات المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق على المشاركة في راديو دبنجا في برنامج صوت الولايات من ولاية النيل الأزرق، وأيضا الشكر لكم ضيوفنا الكرام على متابعتكم للبرنامج.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر 2021. متهم قتيل حصيلة الاعتداءات على المدنيين في قرى ومعسكرات النازحين بولايات غرب دارفور. الاعتداءات على المدنيين بوسط دارفور تجبر سكان 23 قرية بوادي صالح للفرار لجقمة الغربية وفور برنجة وتشاد المجاورة. قوى مشتركة من 3300 عنصر يقودهم ضابط في الجيش برتبة فريق لفرض الأمن والنظام بولايات دارفور الخمس. السودان ينفي دعمه لجبهة تحرير التجراي ويقول أنه لن يسمح باستخدام أراضيه لأي عدوان على أثيوبيا. الحزب الشيوعي يقول أن إجراء انتخابات عامة مبكرة سيقود إلى مفاقمة الأزمة الراهنة وبقاء النظام البائد وحلفائه في السلطة. الإدارة العامة للقبول تعلن أن التقديم للمؤسسات التعليم العالي والحكومي والأهلي سيبدأ اعتبارا من الخميس المقبل 16 ديسمبر. وفاة أحد مصابي أبو جبيهة بجنوب كردفان متأثرا بجراحه، ووفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بفيروس كورونا بولاية القضارف. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.